إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب البيوع باب في من باع بيعتين في بيعة في باب في النهي عن العينة. العينة مأخوذة من العين عين الشيء, فالعينة هو بيع شيء ثم شراؤه بثمن أقل نفس الشيء. باع بمئة ريال ثم, ولعل هذا يكون استغلالا لحاجة الناس, فيأتي إنسان ويقول آتني مئة ريال قرضا إلى شهر, قال لا بل أبيعك هذا المتاع بمئة ثم أشتري منك بثمانين, فبقي عشرين, أعطاه عشرين بعدما تم البيع, اشترى منه عين المبيع أخذ ثمانين وبقي في ذمته عشرين يأتيه فيما بعد. فهذا كله في الحقيقة لا شك أن هذا احتيال على الربا, ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء يكون فيه شمة أو شبهة الربا. باب في النهي عن العينة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري من الثقات أنه قال أخبرنا ابن وهب, هو عبد الله بن وهب من تلاميذ مالك ومن المصري من الفقهاء, قال أخبرني حيوة ابن شريح, حيوة ابن شريح ابن يزيد الحضرمي أبو العباس, هذا أيضا من الثقات, ويذكر من مزاياه أنه كان قريبا من مروان, من الذي كان قبل الملك عبد العزيز, قبل عمر بن عبد العزيز رحمه الله, سليمان بن عبد الملك أشار عليه أن يجعله ولي عهده, أن يجعله ولي من مزاياه من مناقبه. يذكر أن حيوة بن شريح أشار على سليمان بن عبد الملك أن يجعله خليفة بعده, وهذا من آثاره وحسناته لا شك فيه. أخبرني حيوة بن شريح الحضرمي الحمصي حا تحويل إلى إسناد آخر, قال أبو داود وحدثنا جعفر بن مسافر وهو التنيسي صدوق, قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي هكذا برلس, هذا قالوا إنها من مدن الشام, برلس من مصر هو أو على حدود الشام الله أعلم, نعم موجود الآن بهذا الاسم. قال أخبرنا حيوة, فإذا جعفر بن مسافر عبد الله بن يحيى البرلسي وابن وهب كلاهما روى هذا الحديث عن حيوة بن شريح عن إسحاق بن عبد الرحمن, وهو إسحاق بن عبد الرحمن بن أسيد الأنصاري الخراساني أيضا صدوق في بعض روايات إضاف. قال سليمان بن داود وهو أبو الربي شيخ أبي داود الثالث, أنا أبي عبد الرحمن الخراساني, جاءت هذه الرواية, هو سليمان بن داود المهري هو قال وهو أنا أبي عبد الرحمن الخراساني, هناك أن إسحاق أبي عبد الرحمن, فهو إسحاق أبو عبد الرحمن الخراساني, اسمه إسحاق بن حسيد بفتح الحمزة. فلما كان له شيخان ولكل منهما تعيين أو تسمية الراوي فلزم بيانه. قال سليمان بن داود وهو المهري أنا أبي عبد الرحمن الخراساني, وقال جعفر بن مسافر أنا أبي عبد الرحمن إسحاق. قال أن أتانا الخراساني حدثه أن نافع عن حدثه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة, بايعتم أو تبايعتم كلاهما بمعنى واحد الظاهر, وكلاهما يدل على الاشتراك بيع وشراء, لأن بايع المفاعلة يقتضي أو تقتضي الاشتراك, كذلك التفاعل يقتضي الاشتراك. فإذا تبايعتم بالعينة يعني بعتم واشتريتم من الطرفين بالرضا بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. أخذتم أذناب البقر معنى إما أن تربوا البقر وترعون البقر وكذلك تكونون أذناب تأخذون أذناب البقر وتحرثون الأرض وقد اقتناتم بهذا وتركتم الجهاد عند الحاجة صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذه أمور كل واحدة الظاهر ليس باجتماعها لأن هناك أمور كثيرة أيضا يكون صوما لذل المسلمين. فبذلك يقال أن البيعة العينة هي وحدها سبب لتسليط الله الذل على الإنسان، كذلك ترك الجهاد عند وجوب العينيا أو عند الاستحباب أيضا حتى بعضهم قال، لكن الذي يظهر أن هذا الذل لا يسلط إلا إذا كان الجهاد فرض عين على ناس مخصوصين أو على من استنفرهم الإمام، فلو تركوا الجهاد لسلط الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ولا شك أن العينة ربا لأنه احتيال على أخذ مال بثمانين، أعطى ثمانين وأخذ منه 100 ريال أو 120، وهذه الزيادة ربا ولا شك فيه، فلا تجوز بيع العينة. هذا هو ظاهر الحديث وإليه ذهب أكثر الأئمة، وقال بعضهم أنه يجوز كما يأتي. ونحن إذا نصب قول إلى الأئمة المعروفين بالعلم والفضل والاتباع والحث على الاتباع، إذا نصب قول مخالفا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول إما أن تكون نسبة خطأ أو يكون الحديث لم يبلغه له عذره، لكن لمقلديه الذين يقلدونه لا ليس لهم عذر. وتركتم الجهاد، والجهاد سلام الإسلام ولا شك فيه. فالجهاد منذ انطفأت نار الجهاد من صدور المسلمين الذل مسلط عليهم بالفعل. نعم الله المستعان. لا شك فيه أنها تنطبق على أحوال المسلمين، وهم لا شك أنهم مستضعفون أنفسهم قبل أن يستضعف الآخرون الأعداء، وإلا نصرت بالرابع مسيرة شهر هو باق ثابت وربما يزيد ما ضعف المسلمين كل يوم هذا المعنى في قلوب الأعداء. ولذلك هم لا يريد المسلم إذا كان نائما أن يستيقظ، وإذا استيقظ وهو قائد لا يريدون أن يقوم، وإذا قام فيريدون أن يكبلوه ولا يقدر أن يمشي، فيحتالون من كل جهة لأنهم يعرفون أن الأسد نائم لكنه إذا قام فهو يعمل عمله. فعلى كل حال خوف ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالروب مشيرة السهر هذا واقع وكل يوم يزيد. والآن الإسلام الحمد لله مع كل هذه الاضطهادات على المسلمين وغيرهم في عقر دارهم الإسلام ينتشر من أبنائهم الذين هم من بني جلدتهم، ينتشر بدون أي يعني جهد من المسلمين تذكر. وهؤلاء يغطون بالمبشرين الذين يسمون مبشرين أو منفرين، يغطون بلاد المسلمين بالمبشرين الذين يجدون، كذلك بالمستشفيات والمدارس وباسم التعليم وكذا وكذا، لكن يقوم أحدهم زويمر قبل أكثر من 150 سنة من الآن في بال في سويسرا أقاموا مؤتمر لمحاربة الإسلام، قال نحن نغطي أفريقيا كلها بأموالنا وبمبشرين لكن الإسلام وليس له حتى عمل ضئيل وجهد ضئيل، ما ذلك ينتشر فيهم بشكل لا يتصور، وما دام هذا القرآن فيهم لا ننجح أمامهم أبدا. هم يقولون هذا، وبالفعل المسلمون الإسلام إن شاء الله يبقى لا يحتاج إلى أحد، إلا أنه كما قال الله تبارك وتعالى لأنفسهم ينبغي أن يجعلوا الجهد والجهاد حتى يكونوا أعزاء. الإسلام لا يذهب إن شاء الله بحال من الأحوال، وكل يوم يأتي وهو في خير بفضل الله تعالى مع هذا الضعف والاستضعاف الكثير. لكن الجهاد لا شك فيه ينبغي أن نصور أن الجهاد في الإسلام ليس ظلما كما يفعل الناس. الجهاد المقدس، عمل مقدس. إن إذا رفع الإسلام السيف فلنزع الأسلحة من المفسدين ولنشر الأمن في المسلمين في الدنيا كلها. فالدنيا تعرف أن الإسلام الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينتقم منهم لكان ينتقم وهو على باب الكعبة، ورؤوس كبار المشركين الذين كانوا حاربوه وأرادوا قتله تحت قدمه صلى الله عليه وسلم، لكنه تركهم صلى الله عليه وسلم وقال ماذا تحبون أن أفعل بكم وماذا ترون أني أعمل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فكان أخا كريما وابن أخ كريم وعفى عن الجميع وآواهم وآتاهم مناسب وغيرها وغيرها. فالإسلام لا يريد حصد الناس وقطع رقابهم لإقامة دينه، إنما لا إكراه في الدين، لكن المفسد لابد أن ينزع الإسلام منهم الأسلحة، كما قال تعالى حتى تضع الحرب أوزارها. ماذا قبلها؟ قبلها فإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فضرب الرقاب، فإما من بعد ضرب الرقاب فشد الوساق، فإما من بعد وإما فداء، حتى تضع الحرب أوزارها. الحرب كلها تضع أوزارها أصلحتها، ولا يكون أحد مخيفا لأحد. ولذلك عدي بن حاتم لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فجاء شخص شكى يا رسول الله قد انقطعت السبل، وإيش اللفظة في سيد البخاري يظن في الترمذي أنه قد انقطعت السبل وحلكت الأموال، وجاء الثاني شكى مصرها فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال لا ولكن أنبيت عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تركب الضعينة من الحيرة لوحدها وهي تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله تعالى. فيقول أدي بن حاتم فقلت في نفسي أين يذهب دعار بني الطي الذين سعروا البلاد، سبحان الله، سعروا البلاد يعني سجروا الصغير والنار في البلاد بالقتل والنهب وغيره، أين يذهب في تلك الأيام دعار بني الطي الدائرون هؤلاء؟ فقال والله لقد رأيت أن الضعينة تركب من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت ولتفتحن كنوز كسرى وكنت ممن فيه. فالحاصل على كل هذا الإسلام يريد الأمن العالمي، ولا يكون الأمن في العالم، وما رأت الدنيا الأمن في العالم إلا حينما جاء الإسلام في أحد أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة والخلفاء الراشدين وغيرهم، وبعد ذلك لا ترجع إلى الأمن إلا برجوع الإسلام في ساحة الدنيا كلها. فعلى كل حال فهم يصورون أن الجهاد هو إرهاب وقتل بدون حق وكذا، إنما هم يعرفون في الحقيقة، هم يعرفون حقيقة الجهاد عند المسلمين، لا يتعرض المسلمون لمن لا يتعرض له، لكن قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوا الذين يقاتلونكم، الآية في سورة البقرة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه كلها تعليمات الإسلام الذي هي تعليمات الأمن والسلام. على كل حال فيجب على المسلمين أن يعرفوا أن الجهاد ليس هو الإرهاب، وأما هذا الذي يجعل بعض الجهال الخوارج الذين يفجرون ويقتلون هنا وهناك سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر باسم الإسلام والمسلمين، فهؤلاء ليسوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك باب في السلف، باب في السلف، السلف والسلم كلمتان، فقالوا إن السلف عند أهل الحجاز والسلم عند أهل العراق قيل بالعكس، وهو أن يكون الإنسان يعطي أو يشتري شيئا من الفوائد من محاصيل الزراعة خاصة. وهذه المسألة فيها في الحقيقة وسع فيه عند الأئمة رحمة الله عليهم، ولكن بعضهم قال إذا رأينا السلم والسلف، انظروا يعني الأدلة، قال أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس
عندك. والسلم وبيع السلم والسلف لا يكون إلا بيعا لمن ليس عنده، ويكون يأخذ الثمن قبل أن يحصل أو تحصل المحاصيل، خاصة المحاصيل الزراعية، على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد 6 أشهر، لكنه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. فهل هذا يكون عاما في جميع الأشياء؟ هل كان السلف في السلف أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ أنا شيخنا محمد عبد الله الرحماني رحمه الله صاحب مراعات المفاتيح شرح مشكات المصابيح كان يقول: الذي يظهر لي أن السلف لا يجوز إلا في الأقوات التي هي أحوج ما يكون للناس، الأقوات والعلاف وغيرها، وهو على قدر التقوت وقدر الترزق الأكل. أما أن يكون على مستوى التجارة فهذا في نظري مخدوش، هذه كلمته اسمها، يقول مخدوش يعني لا أجد فيه دليلا واضحا في جوازه. لكن على كل حال العلماء قالوا السلف هو بيع ما لم يكن، بيع شيء لم يكن موجودا إذا كان موصوفا بالذمة وصفا تاما لا يكون سبب النزاع وسبب الخلاف، أجازوا في كل شيء. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة لم نجد سلفا كما قال أو بيع سلف إلا في التمر وفي المحاصيل فقط. وهذه نظر على كل حال كاني ألقيت إليكم المسألة، وانظروا وتتبعوا هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيع السلم والسلف على غير هذا؟ إذا لم يكن فيبقى الأمر كما قال شيخنا وهو من علماء أهل الحديث في الهند رحمة الله عليه، يقول أنه في على مستوى التجارة ليس يظهر جوازه. نعم، هذا لعلكم سمعتم شيء جديد، الله يبارك فيه، فابحثوا واسألوا العلماء رحمة الله عليهم. نعم، وكانوا يسلمون ويسلفون في الزيت، لأن هذه من الأمور الحاجية والضرورية، يقول ليست حاجية فقط بل الضرورية، حاجة والضرورة كانت قائمة. فهنا جاء الحديث على كل حال، يقول أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز، هو في الشرع بيع موصوف في الذمة وزيد في الحد ببدل يعطى آجلا، يعطى قبل أن يكون البدل أو المشترى حاصلا وموجودا، والثمن يعطى مقدما. هذا هو السلف أو السلم، لأن السلف بمعنى من قبله، لأنه داخل، لأنه ليس داخلا في حقيقته. واتفق العلماء في مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب، ابن المسيب يقول ليس بمشروع، وكان يستدل إذا رأيتم فقه قول ابن المسيب فكان يقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، إلا إذا كان يقول مطلقا في التمر وغيره فهذا يكون مخالفا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا حد بجميع كما يقولون مناط الحكم، إذا نحن وتنقيح المناط، إذا دخل الإنسان في تنقيح المناط، فهل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى التجارة؟ لا تجد. هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للناس المخصوصين؟ لا. هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ لم نجد. فينحصر في كونه مقوتا أو من الأشياء المقتاتة، والله أعلم. فابن المسيب كأنه يستدل على هذا المعنى أو بهذا الدليل على هذا المعنى. واختلفوا في بعض الشروط، واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، رأس المال الذي يشتري به في المستقبل ويكون لابد أن يسلم في المجلس. واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة، هو ضرر حاصل، لا تبع ما ليس عندك بهذا المعنى، والعلة أنه داخل حاصل هنا، فجوز للحاجة أم لا. ثم بعد ذلك انظروا، قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، هو عبد الله بن محمد بن علي بن النفيل النفيلي من الثقات، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح اسمه عبد الله، وأبو نجيح اسمه يسار، عبد الله ابن يسار أبو نجيح مت المكي من الثقات، وسفيان بن عيينة أيضا مكي، عبد الله ابن محمد بن نفيل أيضا المكي، عن عبد الله ابن كثير وهو مكي أيضا من لطائف الإسناد أن الأكثرين أو بل كلهم والله أعلم كلهم مكيون. عن عبد الله بن كثير وهو الداري المكي أبو معبد من الثقات عن عبد الله عن أبي المنهال عن ابن عباس أبو المنهال وعبد الرحمن بن مطعم البناني المكي من ثقات التابعين عن ابن عباس وكان قد قد جاور مكة مكي فالإسناد كله مكيون. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر يعني كان العرف هذا جاريا فيما بينهم قبل أن يرد الشرع والشارع المدينة وهم يسرفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة يعني يعطون رأس المال قبل سنة سنتين ثلاثة أو إذا جازت الثلاثة فربما يزيدون أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في التمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف في التمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ف في ما جاء فيه في شيء هل جاء في من أسلف في شيء انظروا إذا وجدنا فيكون له دليل عموم. قال وهم يسلفون فإذا لابد أن يكون يحاط حيث إنه ليس حاضرا حتى يرى المشتري فلابد أن يحاط بصفات يكون في ذمة البائع موصوفا بالذمة نعم حيث لا يكون مجالا للخلاف ومسار للخلاف. ثم قال حدثنا قال هنا إذا مما يقال وزن معلوم إذا كان مما يوزن إلى أجل معلوم فيه دليل على اعتبار الأجل وإليه ذهب الجمهور وقالوا لا يجوز السلم حالا. كيف يكون السلم حالا؟ أنا أردت أن أفهم لكن ما فهمت. إذا كان يأتي في المجلس ويأخذ في المجلس لم يكن سلم. أنا ما فهمت هذه العبارة بالحقيقة أردت أن أفهم لكن أفهموني بارك الله فيك إذا فهمتم. لا شك أن السلف لا يكون إلا هو باسمه سلف أنت تقدم له الثمن ويعطيك فيما بعد لابد أن يكون موصوفا بذمة. لكنه حالا كيف يكون إذا كان في حينه يأخذ ويقبض المثمن أو الشيء الذي يشتري ويعطي الثمن فلم يبقى يعني سلم أو سلف في الوسط على كل حال. وقالت الشافعية يجوز. قال أنه فيه جواز السلم وأنه يشترط أن يكون قدره معلوما بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط به فإن كان مدروعا كالثوب اشترط ذكره ذكر ذراعات معلومة وإن كان معدودا كالحيوان اشترط ذكر عدد معلوم. ومعنى الحديث إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما إلى آخره موزون أو معدود إذا كان فلا بد أن يكون كل شيء مفصلا بالشهود أو الكتابة حتى لا يكون فيه خلاف بعد سنة أو سنتين. وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال لما إجماعهم على جواز المؤجل فجوز الحال الشافعي والآخرون ومنعه مالك أبو حنيفة وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به. فالحال هذا حاولوا أن تفهموا وتفهموا. ثم قال حدثنا حفص بن عمر وهو حفص بن عمر الحوضي من الثقات أيضا قال حدثنا شعبة هذا درب معروف قال وحدثنا ابن كثير وهو محمد بن كثير العبدي أنه قال أخبرنا شعبة هو من الحجاج الإمام أنه قال أخبرني محمد أو عبد الله ابن مجالد. هو ليس شخصين بل هما شخص واحد. قال في التقريب عبد الله بن مجالد أو عبد الله بن أبي المجالد مولى آل أوفى ويقال اسمه محمد أيضا يعني محمد ويقال عبد الله وشخص واحد. فيقول نعم من الثقات وهو من التابعين الصغار. قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد المدني الليثي وكان ممن ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم مميزا ولم يروي عنه ولذلك يقال تابعي ثقة وولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري كلاهما تابعي في السلف اختلفوا فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال ان كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. زاد ابن كثير الى قوم ما هو عندهم، يعني الى الان لم يكن موجودا عندهم وقت الشراء، ثم اتفق قال وسألت ابن أبزة مثل، فقال مثل ذلك. ابن أبزة المكي أيضا من الصحابة، فقال أخبرني بمثل ذلك. انظروا كل ما ذكر فيه الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفي بعض الروايات الزيت جاء، ولعله والله أعلم يكون اختلاف في التصحيف أو شيء. نعم، فالحديث على كل حال يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانوا يسلفون. وقلنا إن الصحابة إذا عملوا عملا مطابقا لحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب الظن بكل يقين أنه ليس هناك فيه نسخ، لأن الصحابة عملوا واتفقوا على ليس منسوخا. فقال ففي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فدل هذا أيضا أنه يجوز السلف في هذه الأشياء لا خلاف فيها. مما يتقوت به إنما الذي خالف فيه مما لم يرد ذكره في السلف والسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في جواز السلف فيما ليس بموجود في وقت السلم، لا ينبغي أن يختلفوا إلا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز ولم يكن التمر موجودا مع اليهود وغيرهم. إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجل فذهب إلى جوازه الجمهور، قالوا ولا يضر انقطاعه قبل الحلول، يعني إذا انقطع قبل حلول الأجل ثم جاء وقته وجاء عند الذي اشترى منه حصل له، فالسلم حاصل والأجل معلوم وكذلك السير معلوم والعدد معلوم وكل والوزن والكيل معلوم، فلذلك سلم حاصل إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجل. فذهب إلى جوازه الجمهور، قالوا ولا يضر انقطاعه قبل الحلول. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح فيما ينقطع قبله، بل لا بد أن يكون موجودا من العقد إلى المحل. يعني كأن نتصور أن قول الإمام أبي حنيفة أن النخيل أو الحنطة لابد زروعها قائمة في وقت اتفاق على السلم معناه لا يكون إلى مدة طويلة، وقد جاء فيه أنهم كانوا يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم السنة والسنتين، إنما حدده بحدود ووصفه بأوصاف حتى لا يكون خلاف. فبذلك وأما ما يفهم من كلام الإمام رحمه الله أن أصله يكون موجود، إلى الآن هو لم ينضج ولم يزهو ولم يسر مما يستفاد منه سيء، لكن لابد أن يكون بدايته حصل، هذا الذي يظهر الله أعلم. وافقه الثوري والأوزاعي، فلو أسلم في شيء فانقطع قبل محل في محله أي وقت أدائه لم ينفسخ عند الجمهور، وفي وجه للشافعي انفسخ. واستدل أبو حنيفة ومن معه بحديث ابن عمر الآتي في الباب في باب السلم في ثمرة بعينها، ويأتي ما أجاب به الجمهور هناك. على كل حال فهذا الحديث يدل على جواز السلم والسلف كما دل الحديث السابق أيضا، ولم يذكر في هذه الأشياء إلا ما هي من الأمور التي هي من قوت الناس والله أعلم. ثم قال حدثنا محمد المصفى أيضا من الثقات حدثنا محمد البشار لقبه بندار، قال حدثنا يحيى وابن مهدي ويحيى بن سعيد القتان وعبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد هو نفسه ثقة، قال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم. زاد ابن كثير إلى قوم، نسلف إلى قوم ما هو عندهم، أي المسلف ليس عندهم. ولفظ ابن مهدي وغيرهم عند قوم ليس إلى قوم، هذه الفرق بين اللفظين فقط والمعنى واحد، فأراد أن يبين. أيضا قال قال أبو داود والصواب ابن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه، يعني شعبة ماذا قال هنا؟ عبد الله ابن أبي المجالد، والرواية الصحية ابن أبي المجالد. كل يعني إذا تطبعنا كيف يصح أبو داود الرواية ابن أبي المجالد، لأن الأكثرين رووا بلفظ ابن أبي المجالد، لم يسموه بعبد الله ولا بمحمد. فلذلك الصواب ولا يكون إلا إذا جمعت الطرق ويكونون غير واحد، هنا شعبة وهنا شعبة. أيضا شك أخبرني محمد بن عبد الله، إذا ذهبت تبحث فتجد خالف شعبة في تسميته عبد الله أو محمد، والآخرون كلهم ما سموه إنما كنوه بابن أبي المجالد. شعبة أخطأ فيه، وجاء في الروايات في ترجمة شعبة أنه شعبة كان يخطئ في أسماء الرجال كثيرا. على كل حال، فهذا الحديث هو نفسه الذي جاء فيه، إنما باختلاف بعض الحروف بعض الكلمات. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المصفى أنه قال حدثنا أبو المغيرة عبد الله المصفى أبو الكوفي من الثقات المعروفين عند أصحاب السنن الأربعة، قال حدثنا أبو المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي من الثقات، أن قال أخبرنا عبد الملك ابن أبي غنية، هكذا عبد الملك ابن عبد الملك ابن حميد ابن أبي غنية، ابن أبي غنية هذا جده وهو منسوب إلى جده من الثقات. قال حدثني أبو إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. أنباط قوم مثل الذين هم سكان المدينة وحضر وسكان البادية بدات أو البدوي، كذلك بدو الشام كانوا يسمونهم أنباط، لأنهم كانوا يستنبطون الماء كلما حلوا ونزلوا يحفرون البير. أما البدو العرب ما كانوا يحفرون الماء، ما حفروا البير ما يأتي، كانوا يترقبون نزول المطر من السماء، فكانوا يرحلون إذا نفذ الماء من هنا. فالفرق بين الأنباط والبدو الذين هم في الحجاز مكة والمدينة وكذلك في بلاد الجزيرة، البدو هم الأنباط في الشام الذين كانوا يكونون في البادية ويستخرجون الماء ويسقون به الزرع وغيره. فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم، أي نشتري منهم سلفا وببيع السلف والسلم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما. فقيل له ممن ذلك؟ قال ما كنا نسألهم. ممن ذلك يعني الظاهر والله أعلم هم يريدون من أين يأتون به، هل منهم هم ولا يشترون من مكان آخر؟ فهذا هو الذي فسروا به. نعم، ممن له ذلك يعني من أين كان هذا الذي كانوا يأتونكم ويسلفون لكم، هل كان عندهم زرع يزرعون أم كانوا يشترون ويأتون لكم به؟ نعم، هذا هو تفسيره لا غير إن شاء الله. نعم، على ما فسر. نعم، قال في يديه لأنه لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه، وذلك مستفاد من تقريره صلى الله عليه وسلم لهم ما ترك الاستفسار، يعني ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم ولا طلب هل عندكم المثمن أو الشيء الذي نشتريه سلفا موجود أو ليس موجود، ما كان يسألهم، معناه ترك الاستفسار في موضع الاحتمال، الاحتمال يكون عندهم والاحتمال أنه لا يكون عندهم، ينزل منزلة العموم في المقال، فيكون كما يقال أنه جائز سواء كان المسلف فيه موجودا عندهم أو يشترون من مكان آخر، لا نسألهم عن ذلك. قال ما كنا نسألهم. هل الصحابة كانوا يعملون؟ نعم، الصحابة يعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم، لو كان هذا فيه خلل على حسب شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الوحي ويخبر. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة أي عمل ولو في ظلام الليل يعملون، إذا لم ينزل عليه وحي فهو يستدل به على جوازه، ولو كان يجعلون أو يعملون مع نسائهم
كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء هنا عنه لنهانا عنه القرآن. ولذلك قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا ما كنا نسأله من هذا, معناه لو كان في خلاف بأنه إذا كان عندهم جاز السلف وإذا لم يكن عندهم لا يجوز السلف, فكان ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ويستفصل. باب في السلم في ثمرة بعينها, هي ثمرة بعينها لا شك فيه, من الممكن الآن طلع الرطب أو البلح وإلى الآن لم يترطب ولم يعني يزهو ولم يصير ثمرا, يجوز أو لا يجوز؟ ما دام يجوز بعد سنة أو سنتين فبدرجة أولى ما دام حاضر جاز إذا كان موصوفا, لكن بعين الشجرة هذا هو الذي فيه الخلاف. إذا كان بعين الشجرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع التمر حتى يزهي أو تزهو أو يزهو. قالوا وما يزهو يا رسول الله وما زهو؟ قال حتى يحمر أو يصفر. فهنا في ثمرة بعينها قال حدثنا محمد بن كثير هو العبدي أنه قال أخبرنا سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي أمر بن عبد الله, وكان قد اختلط نعم أبو إسحاق السبيعي كان قد اختلط إلا أن سفيان الثوري سمع منه قبل الاختلاط عن رجل النجراني عن ابن عمر. عن رجل النجراني هذا مبهم, والمبهم في محل المجهول لا يعلم كيف كان, هل كان ثقة في دينه ثقة في حفظه أم لم يكن موضع ثقة, ولذلك المبهم ما دام لم يعرف كيف كان حاله فالحديث يكون يحكم عليه بالضعف. عن ابن عمر رضي الله عنه حدثنا محمد بن كثير أنه قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل النجراني عن ابن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا, فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله أردد عليه ماله, ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو سلاحه. وهذا قد مضى بنا, لكن الجزء الذي فيه بما تستحل ماله تقول الرواية لعلها تكون ضعيفة, إلا أنه جاءت رواية صحيحة حتى لو باع بعد بدو السلاح, بعد بدو السلاح إذا كان خسر المشتري ففي هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحل أحدكم ماله. يأتي الرواية نعم. باب السلف يحول, يحول أي ينقل ويصرف إلى شخص آخر. قال حدثنا محمد بن عيسى وهو مشهور بابن الطباء من الثقات الكبار, قال حدثنا أبو بدر, أبو بدر شيخ محمد بن عيسى بن الطباء هو الشجاع بن الوليد السكوني صدوق حديثه حسن, عن زياد بن خيثمة, زياد بن خيثمة الجوفي من الثقات المعروفين, عن سعد هكذا جاء اسمه ولم ينسب إلى أبيه في ترجمته في تقريب التهذيب والتهذيب التهذيب. قال ابن حجر سعد أبو مجاهد الكوفي لا بأس به, يعني صدوق. عن عطية ابن سعد العوفي ضعيفا وكان شيعيا وكان مدلسا, كل البلايا فيه. فعطية ابن سعد العوفي كان ضعيفا. أنا أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرف في شيء فلا يسرفه إلى غيره, فلا يسرفه إلى غيره. الحديث ضعيف, لكن هل يجوز أن يسرف إلى غيره؟ يعني أنت أسلفت في خلال سنة, بعد سنة يعطيك صاحبك ما اشتريت منه بوصفه وبذمته, في هذه الأثناء فكرت أنك تصرفه وتقول آتني ما أنفقت عليه بشرط أن لا يأخذ زيادة, لا يبيع, إنما يأخذ ما أعطاه هو مثلا 1000 ريال ويقول آتني 1000 ريال وأنت تتقاضاه, هذا يدخل في باب الإحالة والله أعلم. وجاء في الحديث من وحيل إلى مليء فليحتل, ما دام هو جاز له أن يبيع على هذا الأخ موصوفا بالذمة فكأنه إذا نقله وأحال فليحتل, وذاك الرجل الذي هو في ذمته يجب أن يعطي. لكن هل يشترط فيه رضا المحيل والمحال إليه؟ هذا فيه كلام للعلماء, الظاهر لا يشترط, لأنه هو عليه أن يؤدي قيمة المثمن سواء آتى هذا أو آتى هذا، لكنه لا بد أن يكون في علمه أنه قد حول وصرف إليه. فالظاهر الحديث ضعيف، لكنه يجوز إن شاء الله أن يصرفه إلى غيره إذا لم يكن هناك فيه بعض المفاسد التي يفسد البيع، بحيث لا يبيع عليه وإلى الآن لم يقبض. لا تبع ما ليس عندك يأتي هنا حتى يقبض، حتى يقبض. بيع ثاني لا يجوز إلا أن يقبض. من هنا فسر وإذا بيعتين في بيعة، إلى الآن أنت ما قبضت وبعت، فقالوا لا يجوز بيعه في هذه الحالة. فإذا فلا يصرفه إلى غيره يعني قبل أن يقبض، فإذا قبض فيبيعه إليه. نعم. باب في وضع الجائحة. الجائحة هي الآفات السماوية وآفات التي لا يقدر عليها الإنسان من الله تعالى، من الريح والحر الشديد والقر الشديد والثلج وغيره، برد. فإذا أصابت الجائحة أهلكت الثمار والمحاصيل والزروع، فما حكم الدراهم التي أخذها؟ حتى في السلم والسلف أيضا أبو داود رحمه الله كأنه أشار إلى هذا والله أعلم، لكنه لا يدخل في هذا بحيث أنه موصوف في ذمته ولو بعد حين لم يشتري نخلا أو أشجارا ثمار أشجار خاصة. فلذلك يختلف الحكم، هل إذا كان أسلف ثم في الموسم قد تلفت الثمار فهل يجب عليه أن يرد عليه ماله؟ هنا يختلف الحكم. لكن إذا اشترى بستانا بعينه وأصابته جائحة، هنا يأتي مثل هذه الحديث. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد البغلاني الثقة، قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي من الثقات المصري. هنا قال انظروا هنا في عندكم نسخة قديمة نسخة أخرى، ماذا في عندك؟ لا لا، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
أخبرنا الليث
عن بكير هكذا. نعم هذا هو، هنا خطأ عندكم، هذا لأن الليث ابن بكير كتب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن بكير، الصواب الليث عن بكير، هو بكير ابن عبد الله الأشج الراء الذي يروي عنه ليث بن سعد ومالك وغيرهم كلهم. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن بقير ابن اشتبوا واكتبوا عليه، هذا قطعا ليس فيه شبهة. والليث يعني هو ابن سعد عن بقير، وهو بقير بن عبد الله الأشج من الثقات، عن عياض بن عبد الله، وهو عياض بن عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح القرشي من الثقات، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، في ثمار بعينها، في حائط وبستان بعينه. فأصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها أي اشتراها، فكثر دينه ولعله يكون في إصلاحه يكون قد أنفق. وكذلك حتى في الشراء قد يكون استقرض من الناس واستدان، فحتى على أنه إذا كان في الثمار تأتي إن شاء الله يبيع ويأتيه، فكثر دينه عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، ولعل اشتراؤه كان دينا أيضا كما يدل عليه السياق واضح جدا، وأنه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، يعني كأنه اشتراها دينا، أنه بعد شهر شهرين أو بعد ما يحصد الزرع أو يقطف الثمر فيبيع ويعطيه، فلم يبل ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال للذين باعوه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ليس لكم إلا ذلك، يعني لم يبق من الثمر شيء حتى يستفيد، فتصدق الناس عليه، والذي غلبه الدين جاز له أن يسأل من مال الزكاة، أو يقوم له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لماء وجهه وكرامته أن فلانا أصابته فاقة فيجوز له المسألة أو حلت له المسألة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قام وهو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ليطلب للناس وهو رحمة للعالمين تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اشترى منهم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهذا قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك حصر. فهل هذا واجب بهذه السورة ويبقى سنة إلى يوم القيامة؟ نجد الله أعلم الناس يختلفون في مثل هذه المسألة. انظروا ماذا قالوا. اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل أوان الجزاز أو قبل أوان الجزاز بآفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ فقال الشافعي في أصح قوله وأبو حنيفة وآخرون هي من ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة لكنه يستحب. وقال الشافعي في القديم طائفة هي من ضمان البائع ويجب وضع الجائحة. وقال مالك إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها وإن كانت الثلث فأكثر فوجب وضعها وكانت من ضمان البائع. أما إذا القول بأنه من ضمان البائع من ضمان المشتري بدون تقييد ثلث وعدم الثلث أمره واضح، لكن قول مالك رحمه الله إذا كان الثلث فأكثر أو إذا كان دون الثلث هذا لا يوجد له أي دليل فيما يظهر. نعم. واحتج القائلون بوضعها بقوله فلا يحل له أن يأخذ. هنا لا يحل له أن يأخذ، في رواية أخرى من هذا الحديث جاء نعم لا يحل له أن يأخذ منه بما يحل بما يستحل أحدكم مال أخيه. فهنا يعني في الحديث الآتي احتج القائلون بأنه لا يجب وضعها بحديث أبي سعيد قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة على الرجل ودفعه إلى ورمائه فلو كانت طوبة لم يفتقر إلى ذلك. فهمت ماذا؟ يعني وجه الاستدلال قالوا لو كان على البائع أن يعفو عنه حقه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب له الصدقات، معناه أنه واجب عليه فإن لم يقدم عند نفسه فيذهب ويسأل الناس أو يسأل الناس له حتى يوفي. لكن إذا عجز نقول هنا زيادة، إذا عجز ما قول العلماء هؤلاء لا يضمن أو يضمن، إذا عجز عن الجمع بعد طلب الصدقة وغيرها فيقال لهم خذوا ما وجدتم وليس لهم ذلك، قد يقال يزاد في قول العلماء الذين يقولونه هو في ضمان المشتري وليس في ضمان البائع طبقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك. نعم. وهذا القول له وجهه بالحقيقة. نعم. لأنه لو كان لا لو كان في ضمان البائع بمعنى ضائع ليس لك شيء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب له الصدقة، معناه أنه في ضمان المشتري لكنه يودي كيف يودي عن طريق السؤال للناس حقه باقي إلا أن يعفو جزءا منه. فرضنا أنه جاب وجد وكد والناس جدوا وكدوا ولم يجتمع ما يوفي دينه فيقال له الآن ليس لك إلا هذا، قد يكون هذا قضاء والله أعلم، بذل جهده ولم يجد فليست مسالحة فقد بل قضاء يقضي القاضي ليس لك غير ذلك كما قضى أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. انظروا هنا يقول حدثنا سليمان بن داود المهري هو السابق الذي مضى بنا أبو الربيع وأحمد بن سعيد الحمداني وهو أحمد بن سعيد بن بشير أبو جعفر الحمداني المصري من الثقات قال حدثنا أو أخبرنا أنا ابن وهب أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج قال حا أبو داود يقول وحدثنا محمد بن معمر أو معمر لكنهم ضبطوا بفتح الميم وسكون العين معمر وهو الحضرمي من الثقات قال حدثنا أبو عاصم. من يكون أبو عاصم هذا قبل ابن جريج؟ الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل رحمه الله من الثقات عن ابن جريج المانى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر أن أبا الزبير المكي أخبر ابن جريج عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواية صحيحة. هنا قال لا يحل له لك أن تأخذ منه شيئا، الظاهر إذا لم يقدر أن يجمع حتى بالسؤال وغيره كلهم فقراء ومساكين، ففي هذه الحالة قد قال هذا، وإلا جمعا بين الحديثين أنه يقال له يستسع مثل ما إذا كان العبد المكاتب كاتب، فهناك إذا لم يجد الشيء فيطلب منه أن يسعى يذهب ويكد ويتعب. إذا كتب في نصفه فاتق نصفه وبقي النصف يحرر بعد الصري والجمع بنفسه لنفسه. فمثله هنا أيضا يقال إن شاء الله جمعا بين الحديثين أنه يطلب منه أن يجمع بأي طريق، إذا أجز ولم يجد شيئا فيقال لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا، فيكون نظرة إلى ميسرة أو شيئا من هذا النوع، الله أعلم، ولا بد منه، وإلا هل يسجن؟ وإذا سجنت ماذا تستفيدون؟ وربما الناس في بلاد أخرى يعني يهددونهم بالقتل. كان واحد من الإخوان كان يتجر بالفعل، أنا ذكرت هذه القصة وأعرفه رجل صالح ومتوكل على الله، فكان يتجر وكان يأخذ من الشركات، وهذه معروفة الشركات تأتي دينا، فغرق أو طائرة ظاهر كانت الطائرة سقطت وكذا راح كله ملايين على رأسه مسكين، وبقي لم يجد ما يطعم ويأكل حتى عايش بريال ما بربية في ذله، هذا الشخص ما يقدر أن يشتري، جاء أصحاب الشركة بأوزارهم وأسلحتهم وقالوا نقتلك اليوم إذا مات، قال إذا قتلت ما رحتموني، أنا ما أقتل نفسي لكن أسعى إن شاء الله. فلما قال هذه الكلمة فهموا إذا قتلت ما رحتموني وضاع مالكم، لكن إذا أنا حي إن شاء الله فنعطيكم. سبحان الله، والرجل توكل على الله وبدأ يكد في خلال سنين، والآن الحمد لله له استثمار هنا، يأتي كل شهر خطوة هنا وخطوة هناك. نعم، فالإنسان على كل حال مخلص وتجارته بفضل الله تعالى نظيفة فيما يظهر. نعم، فمثل هذا في الحقيقة يعني ينبغي أن يترك مجال حتى يجمع، ولو سجن لو ضرب ماذا يستفيد منه صاحب المال؟ ما يستفيد شيء. فالإسلام الذي يشير إلى مثل هذه فنظرة إلى ميسرة بحيث لا يكون مماطلا، فمثل الغني ظلم. نعم، يعني كأنه قال أخبرني جابر، أخبره عن جابر أبو الزبير قال أخبرني جابر، وهو مدلس، فإذا سرها بالتحديث فحديثه صحيح. نعم، هذا الذي ويكون على الحديث السابق يكون بمعناه أيضا ويقويه ما قال، لكنه تعبير الرواة هذا معناه أخبره عن جابر، الظاهر قال أخبرني جابر. نعم، هذا مما يحمل عليه. نعم، فيكون تدليسه يذهب في هذه الصيغة إن شاء الله. ثم قال حدثنا سيرة، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. يقول الأخ على قولهم الأصل في المعاملات الحل، نعم، إلا ما نهى عنه الشرع، هذا قول صحيح إن شاء الله، يستفاد في مواضع كثيرة، وهو الأصل فيه خلق لكم ما في الأرض جميعا إلا ما حرم عليكم، يطلع عليكم إلا ما حرم عليكم. ألا يحكم بجواز السلم في غير القوت وإن قيل بعدم ورود السلم في غير الأقوات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قد تكون هناك قرائن للاستنباط الحكمي، ألم يكونوا محتاجين لأمور أخرى أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا محتاجين، كانوا يشترون غير الأقوات، كل الأحاديث جاءت هي أقوات الزيت التي هي من الحاجة والضرورة، والله أعلم، لكن العلماء قبلوا على العموم في أي شيء. نعم، فأنت تقول الأصل في المعاملات الحل ألا يحكم بجواز السلم، لكن نقول لا، إلا ما نهي عنه، وهو ما لا تبع ما ليس عندك، فنهي عنه، من الممكن أن نقول نهي عنه فلا يجوز بيع السلم، لكنه لما كان النهي عاما فينظر السلف في شيء خاص أم يكون ذاك الحديث ملغى. فلذلك في الحقيقة إذا نظر الإنسان إلى الأدلة لا يقدر أن يقضي إلا أن الأسلم لدين الله لدين الإنسان أن يكون السلم في أمور حاجيات ضرورية. لكن العلماء ما دام قالوا لا يجوز أن نقول أنهم أخطأوا فيها، إن شاء الله جاز في الحديث، جاز في الإسمنت، جاز في كل شيء. إلى الآن ما طبخ الأجر، قبل سنة الناس يأخذون الدور أنه أخذ 50,000 60,000 وكذا، فأجاز إن شاء الله ما دام موصوفا بالذمة. ولذلك قولك الأصل في المعاملات الحل منطبق هنا. نعم. ويكون ما لا تبع ما ليس عندك الظاهر الشيء المعين قد يكون بنوع خاص. نعم. وإن قيل بعدم ورود السلم في غير الأقوات العادلة فالبراءة الأصلية قاضية بالجواز، لا نخالف فيه ولا يخالف فيه إن شاء الله. هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من السلف أنه لم يوقف في الحرم من يمر بين يديه ويصلي؟ أنه لم يوقف أو أنه يوقف، يحتاج أن تبحث الاثنين. يعني كأنك واحد يصلي أراد أحد أن يمر فيمنعه، هذا حديث عام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أحد من السلف الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي فجاء من بعض بني أمية ليمر من بين يديه فأشار إليه فلم يمتنع، فأراد أن ينهاه فلم يندفع فدفعه حتى خر على استيه، فذهب وشكى إلى معاوية رضي الله عنه، شكى إلى معاوية فقال ما لي ابن أخيك؟ قال ما لي أنا لا أدفع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليدفع فإنه شيطان. فجاء هذا لا شك فيه، لكنه الدفع الأسهل بالأسهل. وإذا كانت الزحمة شديدة بحيث لا يمكن، لو ينتظر ساعة لا يمكن أن يمر إلا من أمام الناس أيام الحج وكذا، فلا ينبغي للإنسان أن يدفع. وإذا كانت النوافل يا أخي لماذا لا تأخذون في مثل هذه الحالة أفضل الأحوال، وهي النوافل في البيت أفضل، اجلس وسبح وقم من هنا. وإذا كنت تصلي هنا النافلة ربما تتعرض أو تعرض أحدا بالمرور فتأثم وتؤثم، فاجعل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا صلاتكم هذه في بيوتكم فإن الله جاعل لصلاتكم في بيوتكم نورا، هذا أفضل حل بارك الله فيكم. نعم. أما إذا كان في الصف فلا حرج فيها، لكن إذا كان في غير الصف فهو الذي فيه الحرج، هل يكون تكون الصلاة تبطل أم بمعنى يقطع جزءا منه كما فسر بعضهم يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب الأسود والحمار؟ نعم. فهل تبطل الصلاة؟ غير واحد من الأئمة قالوا يقطع جزءا من أجره إذا كان تسبب لنفسه بحيث لم يتخذ سترة، فإذا اتخذ سترة فمن الممكن أن يتقرب إلى السترة كما جاءت شاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده فجاءت شاة لتمر من بين يديه فساءها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبقها فحتى ألصق جداره بطنه بالجدار ومرت من خلفه. اعملوا هذه الأعمال ولا تضيقوا على المسلمين. مسألة الشراء بالنقد والقسط، وهل في هذه المسألة شيء محرم؟ ما قال تحريم بالتقسيط إلا بعض العلماء والأكثرون على تصحيحه. نعم. ألا يقال من أمثلة سلم الحال أن يشتري الرجل قطعة غيار من الشركة ويدفع ثمنه ويقدم لهم أوصافا ثم تهدر له من المستودع؟ هذا لم يكن حال، لم يكن حال هذا، ما دام مستودع يأخذ وقت ساعة أو يذهب هو بنفسه بأنه يستلمها، هذا لا يسمى والله أعلم سلم، إنما يعطي القيمة أولا ثم يستلم من مكان آخر من مستودع، هذا كأنه عرفا أنه يسمى في الحال والله أعلم. نعم. كنت في مكة، والآن فين أنت تسأل في من فين؟ كنت في مكة أو كي ما أدري، كنت في مكة عمل مباني أقبض 180 ريال يوميا ما عدا الجمعة طوال الشهور فطلبني أخي في شغله مقاول وأمسك عمله وأمسك عمله لأنه كان نازلا نهائيا ومسكت عمله بعدما جاء بخمسة أشهر فتأشيرة جديدة أراد يحاسبني 100 ريال وأنا رفضت. ليش 100 ريال؟ يعني أيام الجمعة ولا كيف يعني؟ ما اتفقوا على 100 و 180؟ لا، ما دام هو كان يشتغل فيكون يأخذ على 180 وهو يعرف، لكن إذا كان اتفق معه من أول لا بأس به، المسلمون على شروطهم، فهو حقه أن يأخذ 180 إذا كان معروفا لدى أخيه وهو معروف لديه. بيع الشعير قبل النزج إذا كان جاهزا فعلها من الزكاة؟ الزكاة على صاحب الشعير، وآتوا حقه يوم حصاده، من يحسد هو الذي ولو كان قبل يومين من الحصاد. منذ 9 سنوات تقدمت لامتحان في مادة، وكانت هذه المادة صعبة لدرجة أنني لم أتوقع النجاح فيها، ومن كثرة توقعي للرسوب قلت في نفسي لو نجحت في هذه المادة سوف أصوم شهرا. لم أحكي هذا الكلام لأحد، حكيت مع الله تعالى، فلم أردده ولم أردده في سري، ولا لم ترد مرة واحدة إذا أقدت النية، ولكني نجحت. هذه هي شأن النذر، ولذلك النذر من غرائب المسائل، يكره عقده لكنه إذا عقد يجب أن يوفي. نعم، لأن الإنسان بعدما يخرج من المازق يحتار ويمات. سأل الله عز وجل. نعم، سؤال هل أصوم؟ لا بد أن تصوم. بارك الله فيك.
فين كان الورقة الأولى؟ يقول هل يجوز الوضوء من الأماكن التي مخصصة للشرب؟ لا، لا يجوز، لأن هذا للشرب مبرد، وأنت تضيء وتوسخ إلى آخره. كيفية قضاء التكبيرات للجنازة إذا فاتت من الظهر ركعة واحدة كيف تقضي؟ لا تسلم مع الإمام وتقضي ركعة، كذلك لا تسلم مع الإمام في تكبيرات الجنازة وتكمل فيما بعد سلام الإمام. ولو شالوا الجنازة ولو حرم، نعم، ما يضر شيء أن تصلي ودعوتك تصله وهو رايح إلى، نعم إن شاء الله. أحسن الله إليك. يقول السؤال أن رجلا تزوج بامرأة بنكاح شبهة، نكاح شبهة شو هذا؟ فقيه يفسر لنا، قال وهي عدم إذن الولي، وهو في الحقيقة نكاح حرام إذا كان الولي موجود، وإلا فالسلطان ولي من لا ولي له، وكان ذلك أي هذا النكاح بدون إذن الولي كان ترخيص جاء من مدعي المذاهب. نعم، في بعض المذاهب لا يلزم، لأن الله تعالى قد نسب النكاح إلى المرأة حتى تنكح زوجا غيره، تنكح هي لا أن تنكح. قالوا فلا نحتاج إلى السنة، هكذا قالوا، وهذا مذهب الحنفية أيضا. ثم حصر الإذن من أولياء المرأة، فهل يقوم هذا مقام التجديد علما بأنه لم يدخل عليها؟ أحسن الله إليك، فيجب عليه أن يجدد النكاح من جديد ما دام لم يدخل عليها أيضا، لأنه الفروج والمطعومات إذا وقعت فيها الشبهة يجب التحرز والابتعاد عنه. إذا وقعت، أنت قلت نكاح شبهة، نكاح لم يتم وهو واقع الأمر بالعقل، لا نكاح إلا بوليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 مكررا 3 مرات، كل هذا يؤكد أنها الآن سهل جدا أن يعقدوا من جديد وشهود جديد. وكله خطأ، لكن إذا كان دخل في نكاح الشبهة فالولد له، ولكنه بالحقيقة يجب أن يجدد النكاح بعدما يعني تستبرع أو يعني بحيضة واحدة. فهمت؟
يعتبر زين يا شيخنا؟
لا، هو نكاح الشبهة في مصر هذه ما المشكلة، المذاهب بعدهم أخطأ فيه، فالولد يكون له إذا ولد بينهما في هذا النكاح، لكن يجب تجديد النكاح إذا تيسر الولي، وإلا يذهب إلى القاضي الشرعي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا
ولي.
نعم، فضل الله.
خلنا نسألك قصته لو انا اشتري يعني هو بيبيع مثلا عربيه ب 1000 ريال تمام قلنا لو قسط 120000 ريال
وهذا الظاهر كلهم يعني هناك اختلفوا فيها لكن يبدو الله اعلم انه جائز ان شاء الله جائز قالوا بمقابله الانتظار وتاخير استلام الدراهم حق له ان ياخذها زائد والا لو جاءت هذه الدراهم في حينه فكان تداوله ويزيد ويجوز له ان ياخذ ان شاء الله كيف
يجمع بين حديث كنا نشتري سنه سنتين ولا تبيع حتى يزبو
حتى
لا تبيع حتى يزبو يعني
هنا
هذا حديث سنه سنتين
هذا اذا كان انت تشتري على السنه والسنتين تمرا من نوع البرني جافا جيدا غير غير ايش الامراض التي غير مراد ولا قشام ولا كذا فهذا موصوف سواء كان في هذا الفصل والا في الفصل الاتي لكن الثمر النخيل الخاص تريد ان تشتري منه فهذا لا يجوز الا بعدما يكون صالحا للاستفاده
الشجر
المعين الشجر المعين هذا هو المقصود فالسلف والبيع ما ليس عندك او حتى تزهو هذا بينهما فرق واضح جدا ايش هو؟
حيث اني بعصصتهم لا تبع ما لا تبع شيخ طريقة بيع السيارة ان تمت مفارقة اقدر ابيعها شيخ ولا لازم تتحول للشركة
لا الباير الذي يعرفونه عرفا انه الاوراق وغيره هي التي تملكه فلا بد ان يكون يتم هذا كله بعد ذلك يبيع هذا هو السحينة لكن اذا كان لا يحتاج الى نقل الاوراق باسمك وكلهم يجعلون ملك بمجرد شهد اثنان او كذا والله اعلم ينظر الى ما تجيزه الدوله لان الدوله لها تصرف في هذا اذا كانت وقائع حصلت بينها خلاف وكذا ربما تمنع من هذه فايضا ينظر في هذا والا اذا كان العرف بمجرد ما اول ما كانوا يكتبون شهود فقد كان يكفي لكن الان لابد من الكتابه والذهاب في المرور واشياء فاذا كان شرطا هذا والله اعلم يحتاج ان يتم وبعد ذلك يبيع الله المستعان نعم انا الذي اريد اقول لك ان شاء الله هو وحده ليس معه احد لا اخوه ولا ابنه ولا كذا وحده يصلي الظهر ان شاء الله لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه على المسلمين في جماعه فاذا حصلت جماعه وهم مقيمون ثلاثه ما فوق جماعه والشرط بان يكونوا 40 ليس هو الشرط اللازم إنما إذا كانوا ثلاثة أربعة أهل البيت ويجتمعون فيجب عليهم أن يصلوا ولا يحتاج أن يذهب 100 كيلو متر لصلاة الجمعة إن لم يكن جماعة فيصلي وحده ظهرا إن شاء الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا كانت في مرأة الرجال فلا بد أن تلتقي وإلا تكشف وجهها